الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس، لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وهذا أصح الأقوال، لأنه يجمع بين القولين الواردين في ذلك، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وظل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه بعد الهجرة المباركة إلى المدينة النبوية يصلون إلى بيت المقدس، واستمر ذلك حوالي 16 أو 17 شهرا، ثم صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون الكعبة قبلة المسلمين بعد أن حازوا شرف التوجه إلى بيت المقدس، ليكونوا من أهل القبلتين، وليتميزوا عن المشركين قبل الهجرة وعن اليهود بعدها. فتطلع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة بعد الهجرة، واشتد شوقه إلى نزول الوحي عليه بالتوجه إلى بيت الله الحرام، وقد كان ينتظر ذلك من ربه الرحيم الرحمن، لأن الكعبة أقدم القبلتين، ولأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ومفخرة العرب، حيث كانت مثابة للناس وأمنا ومزاراً ومطافاً، وذلك أدعى إلى دخول العرب في الإسلام. ويفصل حادث تحويل القبلة ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر وهم يصلون نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، استمر في الاتجاه في صلاته نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، كما في رواية البخاري على التردد. وفي منتصف رجب سنة 2 للهجرة أمره الله تعالى بالتحول في صلاته إلى الكعبة قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. والقول بأن تحويل القبلة كان في منتصف رجب هو قول الجمهور، وبه جزموا. وذهب ابن المسيب إلى أن تحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين، فيكون تحويل القبلة في 17 من رجب سنة 2. على كل حال، تحويل القبلة لنا دلالته وعلامته. نحن أمة متميزة، ربها واحد، ونبيها واحد، وكتابها واحد، وقبلتها واحدة، وهدفها واحد. وهو إقامة دين الله في أرض الله على خلق الله، تعبيد الخلق للخلاق العظيم. هذا هدف هذه الأمة، تعبد ربها وتعبد الخلق له جل وعلا، وهي متميزة في هذا كله. وقد تباينت الأقوال في تحديد الوقت الذي حولت فيه القبلة، والمشهور أن هذا التحويل قد تم ليلة النصف من شعبان للسنة الثانية من الهجرة، وهذا القول خلاف ما قال به الجمهور. قال الحافظ ابن حجر: وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. وقال صاحب عون المعبود: وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين. وقال ابن كثير عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وإنها لهي الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى. ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. ومن أهم الدروس المستفادة من حادث تحويل القبلة تقرير أن العبرة في الإسلام بجوهره ولبه الجامع بين صحيح العقيدة والشريعة والأخلاق، وهذا ما يجب على المسلمين فهمه والاهتمام به. ومن هنا فلا ينبغي التشاغل عن جوهر الإسلام ولبه بما يشغل عن ذلك ويصرف عنه، وذلك أنه كثر خوض المسلمين وخوض أهل الكتاب، وكذلك ما كان من المنافقين كثر خوضهم في أمر القبلة، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكأنه يقول: إن مسألة تعيين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات تلك المسألة التي شغلت بال المخالفين والمؤالفين نقداً ورداً، ليست هي كل ما يطلب الاشتغال به من أمر الإيمان، بل هي شعبة واحدة من جملة الشعب التي تشتمل عليها خصلة واحدة من جملة خصال الإيمان. وإنما البر الإيمان الكامل كلمة جامعة لخصال الخير كلها، نظرية وعملية في معاملة المخلوق وعبادة الخالق وتزكية الأخلاق. فبتلك الخصال جميعها فليشتغل المؤمنون الصادقون. ومن الدروس المستفادة تحصين المجتمع الإسلامي ضد الغزو الفكري وشبهات الأعداء قبل إثارتها، وقد أفيد ذلك من قوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالسين في سيقول حرف تنفيس تخلص المضارع للاستقبال، والسفهاء خفاف العقول، والمراد بهم اليهود كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري سالف الذكر. وبهذا أخبر تعالى عما سيثيره اليهود من تشويش إعلامي وإثارة لشبهة تحويل القبلة قبل أمر التحويل. ولقن المسلمين الجواب، والآية الكريمة تعد المسلمين لكي يستعدوا للبلاء قبل وقوعه فيما يشبه ما نقوله اليوم بلغة الإعلام: تحصين المتلقي. ومن الدروس المستفادة من حادث تحويل القبلة ما يتعلق بالابتلاء، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث على الناس في عهد النبوة بين الحين والحين ريح فتنة يبتلى بها ما في النفوس، ليظهر الصادق في إيمانه الذي لا تزلزله الفتن ولا تنال منه الزعازع من المنافق الذي لا يلبث أن يكشف ما في نفسه من ظلمات الشكوك وعوامل الهزيمة، فيذوب في الفتنة كما يذوب الملح في الماء. ولقد كان حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام إحدى هذه الابتلاءات الكبرى التي أراد الله تعالى بها هز المجتمع الإسلامي لتسقط عن شجرته المباركة الأوراق اليابسة والثمرات العفنة، ولا يبقى إلا القوي الجيد الذي له من صلابة الإيمان وقوة اليقين ونور البصيرة ما يرد عنه مضلات الفتن وينجيه من بوائقها. ولقد ذكر الله تعالى ذلك صراحة أن من حكمة هذا التحويل الابتلاء، فقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن الدروس أيضاً التي تستفاد من حادث تحويل القبلة أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، فقد قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عندما أثيرت شبهة من السفهاء عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحوله من قبلة إلى قبلة، دفع هذا بعض المسلمين أن يسألوا عن صلاتهم السابقة ناحية المسجد الأقصى هل يثابون عليها، لا سيما وقد مات منهم من مات قبل تحويل القبلة، فأنزل الله تعالى ما يثلج صدورهم ويخرس ألسنة أعدائهم من اليهود والمنافقين والمشركين، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد دل حادث تحويل القبلة على فضل البلد الحرام والمسجد الحرام، ومن فضائله أنه لا يشرع ولا يجوز الطواف حول أي بقعة من البقاع في الأرض إلا حوله. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وعليه فإنه لا يجوز الطواف بغيره، وليس على ظهر الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود. وهذا الحجر له فضائل وخصوصيات ليست لغيره، وهي أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وصح عنه أيضا: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفيا، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. أخرجه البيهقي وصححه الألباني. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. أخرجه الترمذي وحسنه، وأحمد بسند صحيح. ولقد حاول أعداء الدين الطعن في عقيدة المسلمين وإثبات أن الحجر الأسود ليس من أحجار السماء بل من أحجار الأرض، فقالوا إنه من صخور البازلت الغامقة اللون التي تنتشر حول البيت. وكان ذلك في بداية القرن العشرين، وعزموا على إثبات هذا الادعاء حتى يشككوا في صحة الحديث، وانطلاقاً من قوله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من منطلق قوله تعالى هذا أعدت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية رجلاً لتلك المهمة واسمه بيرتون، حيث تعلم العربية في مدة 8 سنوات وأتقنها بلغة أهل المغرب العربي، وأرسلوه إلى هناك ومن المغرب إلى مصر ثم إلى الحجاز باعتباره مسلماً ينوي الحج إلى البيت الحرام. فأكرم المصريون وفادته، فأعجب أشد العجب بأخلاق المسلمين الذين رافقهم في رحلة الحج. ولكن الرجل كان له هدف آخر، وعندما رأى الكعبة لأول مرة سجل أن أجمل منظر رآه في حياته هو منظر البيت الحرام. اختلى بيرتون بالحجر الأسود في وقت لم يكن فيه الزحام الذي نشاهده في أيامنا هذه، وتمكن من الحصول على جزء من الحجر الأسود، وما زال هذا الجزء محفوظاً بمتحف العلوم الطبيعية في لندن حتى يومنا هذا. وقد سلم هذا الجزء للقنصل البريطاني في ذلك الوقت في حفل على شرف بيرتون، ثم انتقل هذا الجزء من الحجر الأسود إلى بريطانيا حتى يثبت أنه حجر من أحجار القشرة الأرضية. وكانت المفاجأة التي أذهلتهم أنه حجر نيزكي فريد، أي ليس من أحجار الأرض. وإزاء هذه المعجزة الباهرة أعلن بيرتون إسلامه وألف كتاباً رائعاً من جزئين اسمه رحلة إلى مكة. وصدق الله تعالى في كل حال وحين وإذ يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن المعارض الديني الذي يبتغي خدمة دينه، والمعارض السياسي الذي يدعي خدمة وطنه، ينبغي عليهما أن يعلما أنهما بمعارضتهما في هذا الوقت من تاريخ مصر لا يسعيان لإقامة دين ولا لرقي وطن، وإنما يسعيان لإسقاط دولة وهدم أمة. إن الظرف الدقيق الذي تمر به مصر في هذه الحقبة من تاريخها ينبغي أن يكون واضحاً في ذهن كل مصري، ماثلاً بإزاء عين بصيرته. والاضطراب والفوضى اللذان تعاني منهما دول الجوار وغيرها لا يخفيان على أحد. إن الحفاظ على أمن سلامة سفينة الوطن واستقرارها في لجة الأمواج المتلاطمة بالفتن والرياح العاصفات بأنواع المحن، الحفاظ على أمن الوطن وسلامته في وسط هذا هو الهدف الذي ينبغي أن تتوحد القوى وتتضافر الجماهير لتحقيقه والحفاظ عليه. ينبغي أن يعلم المصريون أن اختزال القضايا المصيرية واختزال مستقبل الأمة في أمور جزئية أمر معيب يتنزه عنه كل عاقل لبيب، وليست المسألة محصورة في سنوات تزاد أو لا تزاد، ولكنها اختبار أمام العالم كله لإرادة شعب يريد أعداؤه كسرها، وامتحان لوحدة أبناء وطن يريد المتآمرون عليه تمزيقه وتشتيت أهله. ولينظر المخالفون المعارضون في الإجابة عن هذه الأسئلة: لماذا يهتم العالم هذا الاهتمام البالغ بشأن داخلي يخص المصريين وحدهم في حاضرهم ومستقبلهم؟ لماذا تتدافع المنظمات والهيئات والدول والحكومات للرصد والمراقبة والتهييج والإثارة والافتراء والبهتان؟ لماذا يتحفز المتآمرون ويتربص المرجفون ويتلمظ الأفاكون ويفتري المفترون؟ والإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها هي: يريدون أن يظهروا للعالم أن المصريين في شقاق مع قيادتهم ومبغضون لقادتهم ومغلوبون على أمرهم. وإذا تورط المصريون وحققوا لأعدائهم هذا الهدف وسقطوا في هذه الوهدة وابتنعوا هذا الطعم وعلقت أقدامهم بهذا الشرك بحجة حرية الرأي وإرادة التغيير، فإن الآثار الخطرة التي تترتب على ذلك ستكون من الكارثية في غاية ومن السوء في نهاية. إن أصحاب المؤامرة يريدون تحريك الثابت وزعزعة المستقر لأنهم مدركون تمام الإدراك أنه مدرك لخططهم محبط لمؤامراتهم ليصلوا بتحريكه وزعزعة وجوده في أسرع وقت إلى مأساة الصراع على السلطة وفيها النهاية الدامية والكارثة المفجعة. ينبغي أن يغلب المصريون في هذه الحقبة العصيبة من تاريخهم المصلحة العليا للوطن، أن يغلبوا المصلحة العليا للوطن على مصالحهم الدنيا، وأن يرتفعوا فوق تطلعاتهم المحدودة إلى أفق آمال وطنهم التي لا حد لها. لا يوجد مصلح ديني ولا يعرف رائد اجتماعي ولا يعلم خبير سياسي لا يقدر عند إرادة الإصلاح والتغيير ما يعانيه وطنه من المشكلات الداخلية وما يتهدد وطنه من الأخطار والمؤامرات خالدية. ليس العاقل الذي يميز بين الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين حتى يتبعه، ويميز بين شر الشرين حتى يجتنبه، هذا هو العاقل حقا. فالعاقل هو الذي إذا عرض شران نظر في شرهما فاجتنبه، لا يتورط بل يقع في أخف الضررين، رعاية للصالح واجتنابا للفاسد، فهذا هو العاقل. إن مصر حفظها الله تعالى ليست معزولة عن العالم ولا سابحة وحدها في الفضاء، بل هي محور الأحداث في العالم اليوم، ومحط الكيد والتآمر في الكون. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. أيها المصريون، لا تهدروا فرصتكم، ولا تبددوا قوتكم، ولا تضيعوا ثمرتكم، ولا تمزقوا وحدتكم. إنكم لم تحققوا هدفاً يوماً إلا باتحادكم، فلماذا تتفرقون؟ إنكم لم تجنوا ثمرة مرة إلا بتآلفكم، فلماذا تتخالفون؟ أيها المصريون، فلتشهد الدنيا كلها على تساميكم فوق أطماع الصغار وخطط الأشرار وتآمر الفجار. ويا مصر، سلمك الله من كل سوء، وألهم بنيك صوابهم، وجمع شملهم، ووحد صفهم، ووفق قادتهم وولاة أمورهم لما فيه خير البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.